انظر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية السادسة والعشرون بعد المئة من سورة البقرة. هذه الآية تتضمن دعوة إبراهيم عليه السلام، وهذه الآية معطوفة على الآية التي قبلها والتي تتحدث عن جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، ولهذا فهي مسوقة لبيان نعم ربانية أخرى من خلال استجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فإننا نجد أن دعوة إبراهيم عليه السلام تتضمن أمرين أساسيين، وهما قوام كل بلد طيب وقوام كل مجتمع صالح. الأمر الأول هو الأمن، والأمر الثاني هو الاقتصاد، وهذان الأمران يقوم بهما المجتمع وتقوم بهما الدولة كذلك. فالأمن هو الأساس في قيام المجتمع وفي حياته، ومن دون الأمن تختل الحياة الاجتماعية، ولا يمكن أن يقام المجتمع السعيد والمجتمع المتطور والمبدع. والاقتصاد هو الأساس الثاني في قيام المجتمع وبناء الدولة، وهذان الأمران الأمر الأمني والأمر الاقتصادي هما الأساس في المجتمع. وهنا نجد لفتة قرآنية رائعة، حيث نرى إبراهيم عليه السلام في دعوته قدم الأمن على الاقتصاد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، بينما نجد سورة قريش عندما ذكرت النعم الإلهية على أهل مكة ذكرت أولا نعمة الاقتصاد، وذكرت ثانيا نعمة الأمن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حيث نرى السورة قد ذكرت الإطعام من جوع الذي أطعمهم من جوع، وبعد ذلك ذكرت الأمن من الخوف وآمنهم من خوف، بينما نجد في دعوة إبراهيم عليه السلام أنه قدم الأمن أولا والثمرات ثانيا. فلماذا هذا الاختلاف؟ من دون شك أن الآيتين المباركتين تلتقيان في ذكر النعم الإلهية الأساسية في سعادة المجتمع ونموه وفعاليته، إلا أن الترتيب يأتي بحسب السياق. فإننا نرى سورة قريش قد ذكرت النعم الإلهية وهي تخاطب المشركين في مكة، فكان من الطبيعي أن تذكر أولا النعم المادية المتمثلة بالإطعام من جوع، ثم تذكر ثانيا النعم المعنوية وهو نعمة الأمن من خوف. ذلك لأن النعم المادية نعم محسوسة يحس بها الجميع، على خلاف النعم المعنوية التي هي نعم غير محسوسة وغير مدركة. فإذا كان الخطاب للمشركين فلا بد من الحديث معهم أولا بالنعم المحسوسة الملموسة المادية، ثم الحديث معهم بالنعم المعنوية غير المحسوسة غالبا. وهذا أسلوب قرآني في مخاطبة الناس على قدر عقولهم وعلى حسب رغباتهم، من أجل الضرب على الوتر الحساس لنفوسهم. أما في الآية الأخرى وهي الآية التي بين أيدينا من سورة البقرة، فقد كانت دعاء من قبل إبراهيم عليه السلام، والدعاء يمثل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويمثل الطلب من الله والهموم التي يعيشها إبراهيم عليه السلام. ولهذا فإن الداعي يقدم الأهم على المهم في دعائه، فجاء دعاء إبراهيم عليه السلام ليقدم الأمن على الثمرات. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ذلك لأن نعمة الأمن هي النعمة الأكبر والنعمة الأعظم، وأن يعيش المجتمع هذا الاستقرار والأمن وعدم الخوف، فذلك أكبر بكثير من نعمة الاقتصاد. وإن كانت نعمة الاقتصاد ووفرة الإنتاج والغنى هي من النعم الأخرى الكبيرة. ولهذا فقد تكرر هذا الدعاء من إبراهيم في آية أخرى في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإننا في هذه الآية كذلك نجد إبراهيم عليه السلام يريد أن يقيم مجتمعا إيمانيا أولا وقبل كل شيء قائم على أساس التوحيد والإيمان، وبعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع الغنى والوفرة المادية، على عكس الحضارة المادية القائمة على أساس المال والثروة والغنى المادي مع سحق كل الأمور المعنوية. ولهذا يكون هناك وإن كان وفرة في الإنتاج إلا أنه هناك سوء في التوزيع، فإنك تجد الغني المترف المليونير إلى جانب الفقير الذي قعد به الجوع وقعد به الفقر فلا يستطيع أن يتحرك. ولهذا جاء الدعاء جاء من وعي للمجتمع الطيب وللبلد الطيب: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا أولا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، هذا ثانيا. ولهذا فإن القرآن الكريم يركز على أمرين أساسيين للبلد الطيب وللمجتمع الصالح. الأمر الأول هو الأمن، أن يعيش هذا المجتمع الأمن والأمان، والأمر الثاني أن يعيش الغنى والثروة والاقتصاد القوي. ولهذا ومن هذا المنطلق نجد أن الاستكبار العالمي يحاول أن يحاصر البلدان المستضعفة من هذين الجانبين: الجانب الأول هو الجانب الأمني، فيحاول أن يثير القلاقل ويثير الأجواء الأمنية القلقة حتى ينتشر القلق والخوف والرعب في المجتمع، وانتشار الخوف والقلق أسلوب استعماري استكباري في إحداث الخلل في البلاد، مما يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس بالدولة والحكومة، وبالتالي يؤدي إلى إسقاطها. والجانب الثاني الذي يركز عليه الاستكبار في محاربة البلدان المستضعفة هو نشر الفقر والمجاعة، ولا يخفى ما هو تأثير الفقر والمجاعة على البلاد، حيث يجعلها بلاد فقيرة تنظر بحاجة وفاقة إلى الدول الغنية. وهكذا يستعمل الأعداء السلاحين معا، سلاح الأمن وسلاح الاقتصاد، من أجل إرباك الأمن وإرباك الخطط الاقتصادية التنموية، حتى تبقى تلك البلدان أسيرة تتطلع دائما إلى الحماية الاستكبارية، كما وتتطلع إلى المساعدات المادية والغذائية والمالية الأجنبية. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، رافقونا. نكون معا بعد الاستعراض في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 12:46. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في تمام 1:05. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم عند 1:05. حصاد الظهيرة يأتيكم في الساعة 2 تماماً ويمتد على مدى 20. الواحة الأدبية في الساعة 22. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 2:25. في الساعة 3 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة في 10. اللقاء المباشر فلسطين اليوم يبدأ معكم عند 3:14 ويمتد على مدى 45. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ودمتم في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة البينة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقد نزلت هذه الآية في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وورد في ذلك عدة أحاديث، منها عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس وأبي برزة الأسلمي وأبي سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي ومعاذ بن جبل.
وقد روى حديث جابر العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، أما حديث ابن عباس فقد رواه السيوطي في الدر المنثور والشبلنجي في نور الأبصار، وإليكم روايته. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة وهم راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقحمين. وقال السيد ابن طاووس الحسني قدس سره في كتابه الموسوم بسعد السعود: رأيت في تفسير محمد بن العباس بن مروان في تفسير قوله تعالى أولئك هم خير البرية أنها نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته، حيث رواه من نحو 26 طريقا أكثرها برجال أهل السنة والجماعة. عطاءات فكرية.
مستمعين الأكارم، جملة قيمة كل امرئ ما يحسنه من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الغرة العلوية هي المقياس الذي اعتمده الإمام عليه السلام واستخدمه في تصنيف الناس إلى فئات ثلاث، حيث قال سلام الله عليه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
والعلماء الربانيون هم المؤمنون الواعون الذين دعاهم إيمانهم ووعيهم إلى أن ينذروا أنفسهم لطلب العلم لينفتحوا على الله ويفتحوا عيون الناس على الحق، فنظروا في الكون ودرسوا أبعاده وعرفوا أسراره، فاكتشفوا من خلال ذلك عظمة الله تعالى، وفي الوقت ذاته توصلوا إلى اكتشافات واختراعات سهلت حياة الناس وحلت الكثير من مشاكلهم.
والطلاب المتعلمون وهم المؤمنون العاديون الذين انطلقوا نحو رحاب العلم ليأخذوا بأسبابه، فلاحقوا العلماء في مدارسهم وكتبهم واستفادوا من خبراتهم وتجاربهم، كل ذلك من أجل معرفة الحق ليأخذوا به ويعملوا له، ومعرفة الباطل ليحذروا منه ويجتنبوا طريقه، فيحقق بذلك رضا الله تعالى في الدنيا ونجاتهم في الآخرة.
أما الهمج الرعاع وهم الجهلاء الذين يفتقدون العلم والوعي والثبات، إنهم لا يملكون الكفاءة الثقافية والعملية التي تخولهم اتخاذ مواقف ثابتة وموضوعية، فهم مع التيار ومع المنتصر مهما كانت طبيعة أفكاره وأهدافه، فإذا من هزم تركوه ليلتحقوا بمنتصر آخر قد يخالفه في الفكر والأهداف. والإمام عليه السلام يعتبر أن من أسباب ضلالة هؤلاء الرعاع أنهم لم يستضيئوا بنور العلم وانصرفوا إلى عبادة المال الذي حجب عنهم رؤية الحق وجعلهم يتهون في متاهات الباطل.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفضلا عن هذين الحديثين، نقدم لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث أيضا. روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي: أدخلا الجنة من أحبكما، وأدخلا النار من أبغضكما، فيجلس علي عليه السلام على شفير جهنم فيقول: هذا لي وهذا لك. وقد روى جماعة من أعلام السنة هذا الحديث بطرق متعددة وألفاظ متقاربة، منهم العلامة ابن المغازلي في المناقب، والعلامة ابن حسنويه في كتابه در بحر المناقب، والعلامة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة وغيرهم. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، بقي نهج البلاغة رغم تمادي العصور والأيام نهج الحق والحقيقة، وحاز إكبار العلماء والكتاب حتى الذين انتهجوا منهج ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان، الذي شكك في نسبة نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام.
وعن نهج البلاغة وفي كتابه تاريخ الأدب العربي قال الكاتب المصري الأستاذ أحمد حسن الزيات: كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة: الخطب والأوامر، والكتب والرسائل، والحكم والمواعظ. وقد جمعها على هذا النسق الشريف الرضي في كتاب سماه نهج البلاغة، لأنه كما قال بحق يفتح للناظر فيه أبوابا ويقرب عليه طلابها، فيه حاجة المتعلم والعالم وبغية البليغ والزاهد، ويضيء في أثنائه من الكلام في التوحيد والعدل ما هو بلال كل غلة وجلاء كل شبهة، وسنقدم لكم حضرات المستمعين شذرات من نهج البلاغة بعد أن ننصت معا إلى ما قال أحد الشعراء في مدح علي عليه السلام، وذلك في المحطة التالية. علي في مرآة الشعر.
إخوتنا الأكارم، في بعض حلقات البرنامج الماضية أسمعناكم أبياتا من قصيدة الصاحب ابن عباد التي نظمها بشكل محاورة جميلة تعكس فضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومناقبه. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لكم أبيات أخرى من هذه القصيدة الرائعة، حيث قال الصاحب ابن عباد:
قالت: فمن تلوه يوم الكساء أجب؟
فقلت: أفضل مكسو ومشتملي.
قالت: فمن ساد في يوم الغدير أبا؟
فقلت: من كان للإسلام خير ولي.
قالت: ففي من أتى في هل أتى شرف؟
فقلت: أبذل أهل الأرض للنفل.
قالت: فمن راكع زكى بخاتمه؟
فقلت: أطعنهم مذ كان بالأسل.
قالت: فمن ذا قسيم النار يسهمها؟
فقلت: من رأيه أذكى من الشعل.
قالت: فمن باهل الطهر النبي به؟
فقلت: تاليه في حل ومرتحل.
لآل محمد عرف الصواب، لآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم، بهم وبجدهم لا الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، في الخطبة رقم 184 من نهج البلاغة يقول الإمام علي عليه السلام عن خلق الأرض: وأنشأ الأرض من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والعجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها وضرب أزدادها، واستفاض عيونها وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه.
وفي الخطبة 89 يقول صلوات الله وسلامه عليه: كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة، واللجج بحار زاخرة. وفي هذا الكلام يبين سلام الله عليه أن الله خلق الماء قبل الأرض، ثم وضع الأرض على الماء وضغطها بشدة فسكنت أمواج المياه بعد أن كانت هائجة مستفحلة. وأخيرا نقول في كلام الإمام مما ذكره وغيره تفصيلات دقيقة عن خلق الأرض لم تتوصل إليها نظريات العلماء الجيولوجيين بعد. غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
وقد نظم هذا المعنى أحد الشعراء فقال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فنهها عن غيها، فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. بحوث علوية.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الكتب والمؤلفات القيمة حول شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومكانته السامية وشأوه العالي كتاب علي في الكتاب والسنة لمؤلفه فضيلة الأستاذ حسين الشاكر النجفي أيده الله تعالى.
وهذا الكتاب يقع في 3 مجلدات، يبلغ مجموع صفحاتها ما يقرب من 1300 صفحة، والمجلد الأول يتحدث عن علي عليه السلام في الذكر الحكيم. أما المجلد الثاني فتناول حياة الإمام عليه السلام من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عن بعض فضائل إمام الغر المحجلين مثل زهده وتقواه وعلمه وقضائه وشجاعته وما إليها. وفي المجلد الثالث تناول المؤلف رعاه الله جانب البلاغة في شخصية الإمام علي عليه السلام، وأشار إلى بعض خطبه. وهذا الكتاب الذي طبع في مدينة قم المقدسة قبل 4 سنين يعد في حد ذاته موسوعة علوية قيمة، وقد قرضه وأطراه كثير من العلماء والباحثين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الإصغاء لدعاء الأم. لم ينم تلك الليلة إذ كان يصغي إلى دعاء أمه التي وقفت في محرابها خاشعة متضرعة. كانت الليلة ليلة جمعة، وكان هو يراقب ركوع أمه وسجودها وقيامها وقعودها. ومع أنه كان طفلاً، إلا أنه فطن إلى أن أمه انبرت تدعو للرجال وللنساء من المسلمين بالخير والسعادة، وتذكرهم بأسمائهم وتطلب لهم الرحمة والبركة، لكنها لم تدعو لنفسها ولم تطلب ما كانت تطلبه لهم. كانت الأم فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان الولد ابنها الحسن عليه السلام، حيث أمضى ليلته في مراقبة أمه وهي تدعو، وانتظر أن تدعو لنفسها ليرى ما ستطلبه من البارئ عز وجل. قضت الليلة داعية ضارعة إلى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يسمع الحسن عليه السلام أمه تدعو لنفسها قط، فبادرها بالسؤال: لما لم تدعي لنفسك يا أماه كما دعوت لغيرك؟ فأجابت: أي بني، الجار ثم الدار. أمام القاضي. شكى أحد الناس علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عمر بن الخطاب في خصومة وقعت بينهما، وكان عمر خليفة للمسلمين آنذاك، فأحضرهما وقال لعلي عليه السلام: قف يا أبا الحسن إلى جانب خصمك. فبدا التأثر على وجه الإمام علي عليه السلام، فقال له عمر: أكرهت يا علي أن تقف إلى جانب خصمك؟ فقال الإمام علي عليه السلام: لا، ولكني رأيتك لم تسوي بيني وبينه، إذ عظمتني بالتكنية ولم تكنه.
في منى. كان الإمام الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه بمنى، وقد اجتمعوا حوله، وكان بين أيديهم عنب يأكلون منه، فمر بهم سائل وطلب منهم مساعدة، فتناول الإمام عليه السلام عنقودا من العنب وأعطاه إياه، فرفض السائل أخذه قائلا: إن كان درهم. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك. فذهب السائل ثم رجع وقال: هاتوا العنقود. فقال الإمام عليه السلام: يسع الله عليك، ولم يعطه العنقود. ولم تمض لحظات حتى مر عليهم سائل آخر وطلب المساعدة أيضا، فأعطاه الإمام عليه السلام مقدارا من العنب المفروط آنذاك، فقال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فلما سمعه الإمام عليه السلام قال له: مكانك. ثم ملأ كفيه عنبا وناوله إياه، فأخذه السائل قائلا: الحمد لله رب العالمين. فقال له الإمام: مكانك. ثم توجه إلى أحد أصحابه وسأله: كم من الدراهم معك؟ فإذا معه نحو 20 درهما، فأخذها الإمام عليه السلام وناولها للسائل، فنطق هذا بشكر الله للمرة الثالثة قائلا: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك. وما أن سمع الصادق عليه السلام منه هذا حتى خلع قميصه وأعطاه السائل. وهنا قال السائل: الحمد لله الذي كساني وسترني. ثم شكر الإمام عليه السلام ودعا له بقوله: يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا. ثم انصرف. يقول أصحاب الإمام عليه السلام: ظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه، لأنه كلما كان يعطيه حمد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
علي الهادي علينا اليوم نوار، علي الهادي علينا اليوم نوار، من نور النبي من نور حيدار، من نور النبي من نور حيدار. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
هذا النور من هاشم وعدنان، هذا النور من هاشم وعدنان، سيد للإنس والخلق والجان، سيد للإنس والخلق والجان. لولا لقمر ضول نوبان، لولا لقمر ضول نوبان، ولا شمس طلعت ولا انخلق انسان، لا شمس طلعت ولا انخلق انسان. وهو للهدى وللشرف عنوان، وهو للهدى وللشرف عنوان، باب الله ومحبته شرط الإيمان، باب الله ومحبته شرط الإيمان. مثل شمس الضحى على الكون تزهار، مثل شمس الضحى على الكون تزهار، فاز اللي بضوى حبه تنوار، فاز اللي بضوى حبه تنوار. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
علي الهادي علينا اليوم
نوار،
علي الهادي علينا اليوم
نوار،
نور النبي من نور حيدر،
نور النبي
من نور حيدر. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
يشبه للنبي هيبة بصفاته، يشبه للنبي هيبة بصفاته، نهج المرتضى دربه وحياته، نهج المرتضى دربه وحياته. بحر صافي نقي عبش حلاته، بحر صافي نقي عبش حلاته، يتفجر هدى من كل جهاته، يتفجر هدى من كل جهاته. واجب على الخلق حبه وصلاته، واجب على الخلق حبه وصلاته. لله الباب وانطاه القيادة، لله الباب وانطاه القيادة. هذا اللي بكتاب الباري طهار، هذا اللي بكتاب الباري طهار، من رجس وضلال وكفر حرار، من رجس وضلال وكفر حرار. يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا، يا الهادي يا الهادي يا الهادي يا هادينا.
علي الهادي علينا اليوم نوار،
علي
الهادي علينا اليوم.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لن تتنازل عن حقها في التخصيب النووي، مشيرا إلى أن تفعيل آلية الزناد ضد إيران سيقابل برد فعل إيراني قوي، مؤكدا أن الغربيين يكررون نهجهم الخاطئ ضد إيران. وبشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد إسماعيل بقائي أن إصدار هكذا قرار لن يترك أي تأثير على برنامج إيران النووي السلمي، موضحا أن تقرير الوكالة لا يتضمن أي شكوك حول أنشطة طهران النووية، غير فقرة واحدة تقول إنه كان ينبغي على إيران التعاون مع الوكالة بشكل أفضل. حذرت صحيفة هآرتس العبرية من أن